قال رحمه الله تعالى: باب القاضي يقضي وهو غضبان. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه انه كتب الى ابنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان.
ثم ورد ابو داود: باب في القاضي يقضي وهو غضبان، اي انه لا يجوز له ذلك، وانما يقضي في حال راحته وهدوئه وعدم وجود ما يشوش فكره وباله، يشوش باله وفكره، لان يكون يعني عنده غضب يصرفه عن الادراك والتامل، وكذلك مثله مما يشابهه بان يكون يعني فيه جوع شديد او يكون فيه مرض، يعني الم يؤلمه، مشغول بالالم ويؤثر عليه الالم، او غير ذلك من الاشياء التي تقاس عليه. الحاصل ان القاضي انما يقضي في حال هدوئه وراحته، لا في حال ما يكون عنده فيه تشويش او تشوش ومن غضب او غيره. وقد ورد ابو داود حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الحكم وهو غضبان.
قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان،
مر ذكرهما،
عن عبد الملك بن عمير،
عن عبد الملك بن عمير وهو صدوق
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي بكر وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الحكم بين أهل الذمة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فنسخت قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله.
ثم رد أبو داود: الحكم بين أهل الذمة، يعني أن أهل الذمة إذا ترفعوا إلى القاضي يحكموا بينهم بحكم الإسلام، يحكموا بينهم بحكم الإسلام، ولا ينظر إلى ما عندهم وإلى ما بأيديهم، لأن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع، والحكم إنما هو بها دون غيرها، ولا يحكم بشيء سواها، وإنما هو الحكم بالشريعة وحدها. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر أن قول الله عز وجل:
فإن جاءوك
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، كان في تغيير بين أن يحكم أو يعرض عنهم، وأنه إن حكم يحكم بينهم بالقسط. ثم قال: إن ذلك نسخ بقوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني أنه عندما يأتون بالتخاصم فإنه يحكم بينهم، وليس مخيرا بين أن يحكم ولا يحكم، وإنما يحكم بينهم، فكما قال ابن عباس: فنسخ ذلك بقول الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.
فالوجوب الآن إذا جاء أهل الذمة إلينا أن نحكم بينهم،
هو الظاهر، أقول هو الظاهر، يعني كل من يترافع على القاضي يحكم بينهم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي،
أحمد بن محمد المروزي هو بن ثابت اللي هو بن شبوية، وهو ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن حسين،
علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا، أخرجه البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن أبيه،
عن أبيه وهو
ثقة
له أوهام، أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد النحوي،
عن يزيد بن أبي يزيد النحوي وهو
يزيد بن
أبي
سعيد،
يزيد بن أبي سعيد
ثقة
أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
عن
عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية. قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن
لما نزلت هذه الآية
فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فكان بنو النضير إذا قتلوا أحدا من بني قريظة دفعوا له نصف الدية، وإذا كان العكس يعني يدفعون الدية كاملة، يعني من أن في فرق بين القبيلتين وأن ما القتيل من هذه القبيلة يكون ديته نصف الدية، وإذا كان من هذه القبيلة يكون الدية كاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بينهم وسوى بينهم، قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وهو أنه يسوي بينهم وأن الدية واحدة وأنه لا فرق بين قبيلة وقبيلة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة وهو الحراني، هو ثقة أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن داود بن الحصين.
عن داود بن الحصين وهو
ثقة إلا في عشرين.
فقه الله في عكرمة، وهذا
عن عكرمة عن العباس،
وهذا عن عكرمة عن عكرمة عن العباس. نعم.
أخذ
وصحابك أخذ وصحابك.
هل يلزم أهل الذمة بالعمل أو هل يلزم أهل الذمة بالعمل بحكم القاضي؟
نعم، إذا كانوا تحت ولاية المسلمين فإنهم ملزمون، يعني مثل ما يلزم المسلمون. لكنهم قد يأتون من بلاد ويتحكمون ويرجعون، والسلطة يعني ما تكون عليهم، لكن إذا كانت تحت ولاية المسلمين فإنهم يلزمون بالحكم كما يلزم المسلم. وليش فائدة الحكم؟
إذا إلزامهم بحكم الإسلام سواء جاءوا إلى القاضي وتحاكموا إليه أو يكفي أنهم موجودين تحت حكم الإسلام في بلاد المسلمة.
والكلام إذا تقاضوا، إذا تقاضوا وحكم بينهم فالحكم نافذ، الحكم نافذ. إذا يعني إذا طلب المقضي عليه المقضي له أن ينفذ الحكم فإنه ينفذ.
من هذا يسأل يقول الآن كونهم لم يأتوا إلى القاضي وإنما هم الآن يسكنون في بلاد الإسلام، هل يلزمون بأحكام الإسلام لكونهم في بلاد مسلمة؟
نعم، هم إذا كان هناك تقاضي فيكون إلى 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 القضاة، قضاة المسلمين، يعني لا يكون لهم قضاة. ولكن إذا اصطلحوا فيما بينهم أو حصل بينهم حلوا مشاكلهم فيما بينهم دون أن يرتفعوا إلينا، لسنا ملزمين بالبحث عنهم ومتابعتهم.
قال رحمه الله تعالى: باب اجتهاد الرأي في القضاء.
حتى المسلمين أنفسهم إذا ما جاءوا القاضي ما أحد يبحث عنهم.
باب اجتهاد الرأي في القضاء. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمر عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كتاب الله قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
ثم رجع أبو داود حادثين باب في الحكم في الرأي
اجتهاد الرأي في القضاء
باب في اجتهاد الرأي في القضاء اجتهاد الرأي في القضاء يعني حيث لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة فإنه يجتهد في الحاق النظير بالنظير يعني بالقياس أو بأي أو بلفظ عام أو قاعدة عامة من قواعد الشريعة المقصود من ذلك أن أن أنه يجتهد الرأي يعني في أن يقيس أو يعني يعتبر ضمن قاعدة من قواعد الشريعة أو ضمن عموم من عمومات الكتاب والسنة التي يندرج تحتها ذلك الشيء الذي الذي تلك النازلة أو تلك الواقعة التي حصلت لها الخصومة. وليس المقصود من ذلك أنه يعني بالرأي المجرد دون أن يكون هناك سعي واجتهاد ووصول إلى يعني إلى 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 الحكم بشيء بني عليه الاجتهاد إما قياس أو غير ذلك. وليس رأيا مجردا ليس مبنيا على ترجيح وموازنة ومقارنة وإلحاق نظير بنظير أو ما إلى ذلك. أورد أبو داود حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي حديث جماعة من أصحاب معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فلم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فلم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آله يعني ولا أقصر لا أقصر يعني في الاجتهاد والبحث عن الحق والإلحاق النظير بالنظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده يعني فيه ثلاث علل. هي أولا أن فيه إرسال لأن يعني أصحاب معاذ هم الذين يحكون القصة ويروون القصة. والأمر الثاني أنهم مبهمون. والأمر الثالث أن عمرو بن الحارث بن عمرو الذي هو يروي عن هؤلاء هو أيضا مجهول. ففيه هذه العلل ولهذا ضعفه الشيخ الألباني ولكن بعض أهل العلم ضعفه وحسن ومنهم ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة الفاتحة وكذلك الشوكاني حسن وقال إن ابن كثير جمع فيه جزءا وقال كذلك أيضا أن أبو الفضل ابن طاهر المقدسي أيضا جمع فيه جزءا ولكنه قد وجد آثار عن عدد من الصحابة تدل على ما دل عليه وهي مطابقة له تماما وذلك عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وهما في سنن النسائي في باب الحكم باتفاق أهل العلم لأن فيهما زيادة عند يعني في 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 في, في, في كتابه ما جاء عن عمر وجاء عن ابن مسعود قال لما تحكم قال يحكم بكتاب الله فإن لم يجد سنة رسول الله فإن لم يجد فبما قضى به الصالحون يعني هو اتفاق أهل العلم أو الإجماع قال فإن لم يجد يجتهد رأيه. وعلى هذا فهذا التفصيل الذي فيه وكان الألباني استنكر أي استنكره من ناحية المعنى وأن الإنسان يعني أن الكتاب والسنة أنهما شيء واحد وأنهما كلهما وحي وأن هذا التفصيل وأن هذا فيه نظر يعني هذا الذي جاء من هذه الطرق المتكلم فيها وطريق المتكلم فيها جاء عن عدد من الصحابة. والمقصود من ذلك أن الإنسان عندما يبحث في الأدلة يبحث في القرآن أولا ثم يبحث في السنة وكل منهما من ناحية الحكم والتعويل واحد لأن السنة متعبد بها كما يتعبد بالقرآن من حيث التنفيذ ومن حيث العمل ولكن الإنسان يكون على علم بالكتاب والسنة وهو عندما يتأمل يبحث أولا في الكتاب ثم يبحث في السنة ولكنه يصير إلى ما يجد من دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وإذا لم يحصل شيئا من ذلك ووجد فيه إجماع وحكاية إجماع واتفاق العلماء على ذلك، وإن لم يكن شيئا من هذا ولا هذا فإنه يجتهد رأيه، أي بإلحاق النظير بالنظير وإلحاق الشبيه بالشبيه، أو بإدخاله تحت قاعدة عامة، أو اندراجه تحت لفظ عام، أو ما إلى ذلك من الطرق التي يمكن أن يصار إليها، لأن الشريعة مستوعبة لكل شيء. وهذا الاستيعاب ليس بألفاظها وأن كل قضية لا بد أن يوجد فيها نص، ولكن هذا يكون بعموماتها وبقواعدها وبقياسها، بقياس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير وهكذا. ولهذا كل نازلة تنزل للناس ولم يعرف لها مثيل فيما مضى، فإنه إذا تؤمل في نصوص الكتاب والسنة وفي قواعد الشريعة وفي عمومات النصوص وفي القياس وما إلى ذلك يوجد الحل لهذه، لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهي مستوعبة لكل شيء. نعم. باب الحكم باتفاقها الآن. وأيضا ذكر صاحب عون المعبود أن البيهقي في كتابه السنن لما ذكر هذا الحديث، الحديث الذي معنا الذي عن معاذ، ذكر بعد ذلك أربعة آثار: أثر عمر، وأثر مسعود، وأثر زيد بن ثابت، وأثر الشخص الرابع ماجن. يعني هو ذكر أربعة، يعني اثنان عند النسائي كما سبق أن مر بنا في اثنان النسائي، واثنان أو الأربعة عند البيهقي بعدما ذكر القارن، بعدما ذكر هذا الحديث ذكر هذه الآثار عن عمر وابن مسعود وعن زيد بن ثابت والرابع من هو؟ ابن عباس. ابن عباس كان معبود. نعم أربعة. أنكر الألباني في الحديث الذي فيه الكلام موجود في هذه الآثار، وليس فيه إشكال، لأن الإنسان كما هو معلوم أولا يبحث في الكتاب، لأن قد يكون الدليل موجود في الكتاب، يروح يبحث عن السنة ويترك الكتاب والدليل موجود فيه. ومعلوم أن العلماء عندما يأتون بالأدلة يذكرون أولا أدلة الكتاب ثم أدلة السنة، كما يأتي في كثير من المسائل عندما يريد المستدل أن يستدل يقول هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعقول، أما الكتاب فقول الله عز وجل كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع، وأما القياس فكذا وكذا، أو المعقول فكذا وكذا.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عون.
عن أبي عون وهو محمد بن عبيد الله. محمد بن عبيد الله وهو
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه.
عن الحارث بن عمرو بن
عمرو. عن الحارث بن عمرو وهو مجهول أخرج له أبو داود وأبو داود والترمذي.
عن
أناس
من أهل
حمص. عن أناس من أهل حمص، عن أصحاب معاذ، أن معاذ يعني أنه مرسل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه.
وهذا مثل الذي قبله لأنه هنا منتهي إلى معاذ، وأن معاذ هو الذي حدث بذلك، وأولئك أصحابه يرون عنه، عن أصحاب معاذ عن معاذ.
قال حدثنا مسدد.
مسدد المسرحد البصري ثقة حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان. عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة مرة ذكر.
عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن نازل من قال معاذ عن معاذ.
ومعاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصلح. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال قال حا وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم.
ثم رجع أبو داود: باب في الصلح. والصلح هو يكون يعني في أمور كثيرة، يعني يكون في بين الزوجين، ويكون بين المسلمين والكفار، ويكون في الخصومات وما يجري بين الناس. والذي يأتي في كتاب البيوع أو يأتي في المعاملات، يعني في إنما هو الذي يتعلق بالخصومات، الذي يتعلق بالخصومات بين الناس. والصلح هو أن يرضى الطرفان ويتفقا، فيكون اتفاقهم إنهاء المشكلة فيما بينهم دون أن يكون هناك قضاء ملزم، لأن القضاء إلزام لأحد الطرفين والحكم لواحد على الآخر، وأما الصلح اتفاق، اتفاق فيما بينهم. وعندما يصلح الخصمان معنى كل واحد مرتاح ومطمئن إلى هذا الذي وافق عليه. أما إذا كان المسألة فيها حكم وبت في القضية، فأحد الخصمين يكون خصم صاحبه واستحق الحق، والثاني لم يحصل منه شيء وفيه إلزام. وأما هذا ما فيه إلزام، لأن الصلح يكون بالتراضي وبالاتفاق فيما بينهما، والحق لا يعدوهما. فإذا تصالحا واتفقا واصطلحا، قد يكون الأمر أنهم لا يحتاج إلى أن يذهبوا للقاضي. عندما يتفقوا فيما بينهم فعندما يصطلحوا يمكن ينتهي الأمر بدون أن يصل إلى القاضي. والقاضي إذا ذهبوا إليه ويعني أراد أن يصلح بينهم أو رأى الإصلاح بينهم واتفقوا على الإصلاح، لا بأس بذلك. ولكنهم إذا أصر واحد منهما على الحكم وأنه لا بد من الحكم، فإن عليه أن يحكم ولا يصير إلى الصلح الذي لم يتفق عليه. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة: الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد: إلا صلحا أحل زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان الصلح على أمر محرم وعلى أمر يعني غير سائر فيترتب عليه محذور، فلا يجوز، وإنما يجوز في أمور سائرة وفي شيء لا محذور فيه ولا مانع منه.
وزاد سليمان: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
قال زاد سليمان: المسلمون على شروطهم، يعني إذا كانت تلك الشروط مطابقة للسنة ومطابقة للحق. أما إذا كانت تلك الشروط باطلة ومخالفة للسنة فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري مر ذكره.
عن ابن وهب
مر ذكره.
عن سليمان بن بلال.
سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي.
أحمد بن عبد الواحد الدمشقي هو
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
عن مروان يعني ابن محمد.
عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة.
عن سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ.
يعني هل من هذه الطريقة الثانية، هل هو سليمان بن بلال أو عزيز بن محمد؟ عزيز بن
محمد
بن محمد هو الدراوردي. نعم
صدوق
أخرجه أصحاب كتب الستة.
شك الشيخ
شك الشيخ قيل أن الشيخ المقصود به أبو داود والذي قال ذلك من دون أبي داود.
عن كثير بن زيد
عن كثير بن زيد وهو صدوق صدوق يخطئ أخرج له
البخاري في جزء القراءه وابو داود والترمذي وابن ماجه
في البخاري في جزء القراءه وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الوليد بن رباح
عن الوليد بن رباح وهو صدوق
البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه
أخرجه البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ابي هريره
عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عن الاخلاق.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب علي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك رضي الله عنه اخبره انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف إجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم فاقضه.
ثم ورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يتقاضى دينا لابن أبي على ابن أبي حدرد وأنه كان ذلك في المسجد وأنها ارتفعت أصواتهما حتى سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج أو ظهر إليهما ورفع السجد أي استفارة عن الباب ونادى كعب بن مالك وقال أشار إليهم بعض النصف على الشطر فقال أفعل يا رسول الله فقد فعلت يا رسول الله فقال قم فأقضه. وهذا يعني فيه صلح لأنهم اتفقوا على أن هذا يفسد يعني شيء من الشيء الذي يختصمان عليه وهو شيء مؤجل وأنه يكون كحط من الدين وبيعة منه ولكن يكون هناك تفسيد في الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فاقضه لأنه لو لم يقضه لا حصل للدائن شيئان الوضيعة والمطل يعني يكون يعني يحصل له مماطلة مع أن الوضيعة قد حصلت وهي أنه أسقط شيئا من دينه أسقط شيئا من الدين الذي له على خصمه. هذا يدل على ما ترجمه المصنف من الصلح ويدل على أنه إذا حصل اتفاق أو صلح على أنه يسقط عنه شيئا من الدين الذي هو يعني في ذمته فيعطيه الذي اتفق على عليه من بعد الحط وبعد الوضيعة. وفيه دليل على جواز التقاضي بالمسجد وأن الإنسان إذا كان يعني له حق على إنسان وأعطاه إياه المسجد أن ذلك لا بأس به وإنما الذي لا يجوز هو البيع والشراء. وأما كون يعني بيعا حاصل وشراء حاصل من قبل وإنما قضية هي قضية يعني دين وتسديد دين فإن ذلك لا بأس به لهذا الحديث.
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح مر ذكره أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا البخاري وأبو داود والترمذي في الشنائد.
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك
عن ابن وهب
عن يونس
عن وهب ويونس وابن شهاب من ربكهم وعبد الله بن كعب بن مالك ثقة من أخرج حديث أصحاب في الستة إلا الترمذي.
عن كعب
بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الشهادات.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل للخصمين التراضي بعد أن رفعت القضية للقاضي؟
نعم يسترح القاضي كما قال الشاعر لو أنصف الناس استراح القاضي وجنح الجميع للتراضي.
يعني مثل الشفاعة
لا أقول هذا حقها والحقوق القضية السريح القضية تكون بمعروف.
يقول تقاضيت دينا من أحد الأخوة داخل المسجد فقال لي هذا فيه شبهة قد يفهم العوام أنه بيع أخرج بنا خارج المسجد فما رأيكم في عمله؟
ما التقاضي ما فيها لأن الحديث كان مالك هذا يدل عليه والبيع كما هم اليوم غير التقاضي يعني يكون إنسان يطلب إنسان مبلغ وطلع أن يقول وأعطاه إياه ليس من قبيل البيع هذا.
في الحديث أنه ارتفعت الأصوات ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما رفع الصوت فهل في هذا دليل على أنه رفع الصوت الحاجة في المسجد؟
نعم يدل على أن رفع الصوت الحاجة من السلع
ومن الحاجة كذلك مطالبة شخص أو مخاصمة
على كل طبعا وصلة الأولى لا شك يدل على الجواز لكن كون كون يعني يترك ويعني ويتغطى الأصوات لا شك هذا هو الذي ينبغي.
هل هذا حديث نحن نحكم بالظواهر والله تولى الصرائح؟
نعم ما أدري.
هل يجوز لأي شخص عليه ديون ولا يوجد عنده قدرة على السداد أن يطلب من دائنه أن يسقط له نصف الدين ويسدد له الباقي؟ ما حكم اتخاذ المحامي وهو عادة يكون قوي الحجة ولو في الباطل؟
الإنسان الذي يعلم أنه مبطل لا يجوز له أن يخاصم بنفسه ولا بمن ينوب عنه. والإنسان إذا كان ما عنده يعني هذا المعنى الذي هو كونه مبطل ويعرف أنه مبطل ولكن يرى أنه محق فله أن يفعل ذلك بنفسه وبغيره سواء يخاصم بنفسه أو يجعل من ينوب عنه.
هذا يذكر فائدة
فحتى المحامي إذا عرف أن الإنسان مبطل لا يجوز له أن ينوب عنه لا يجوز أن ينوب عنه.
لكن اتخاذ هذه المهنة محامي وأنه عنده وظيفة محامي عنده
وظيفة يأتي إليه كون الإنسان يعني يفرغ نفسه للنيابة يعني في الخصومات أو في غيرها ما في بأس لكن الواجب عليه أنه لا يدخل في شيء إلا بعد أن يدرسه ويعرف أن الشخص هو مبطل لأن بعض الأشخاص يعني يكون مبطل.
هذا ذكر فائدة عن ابن عدي في مثل داود بن حصين ثقة إلى في عكرمة قال يقول ابن عدي أن حديث داود بن حصين عن عكرمة على ضربين إذا حدث عنه ثقة فحديثه صحيح وإذا روى عنه غير الثقة كابن أبي حبيبة وإبراهيم بن أبي يحيى فحديثه ضعيف. فالحمل على من روى عنه عن عكرمة وليس عنه هو.
على كل هذا جيد يعني كان يعني ينظر يعني في التلاميذ الذين روى عنه. نعم أقول هذا يعني عليه ذكر من الحديثين.
بارك الله فيك قال ابن عدي.
على كل هذا تفصيل جيد.
يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم توضيح قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية حيث أن بعض المنتسبين لأهل العلم يحملها على ظاهرها في جواز من الجواز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أفيدونا حتى أننا رجعنا إلى كثير من تفاسير المتقدمين فلم نجد أحدا منهم يتطرق لهذه القضية وهي أنها خاصة في حياته لا بعد موته وأن من سأله بعد موته فهو شرك صريح. والعجب أن ابن كثير رحمه الله ذكر قصة العتب في هذه الآية ولم يتعقبها لا إسنادا ولا متنا فزادنا حيرة. فنرجو منكم الرد على هذه الشبهة من جميع النواحي حتى من الناحية اللغوية إذ أن بعضهم قال إذ هذه شرطية تفيد العموم مثل إذ دخلت المسجد فقرأ قرآنا فهي عامة في أي وقت. فنرجو منكم ذكرى من المتقدمين رد على هذه الشبهة وبارك الله فيكم.
أولا الآيات هي في المنافقين
والضمير في قوله ولو أنهم للمنافقين، لأن سياق الآيات للمنافقين، لأن ترى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك إذن يتحكم الطاغوت قد أمر ويكفروا به يريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وكذا أثبت إذا طلبت مصيبة ما قدمت إليهم وجاءوا تعلمون بالله إن أردنا إلى موت فيك أولئك الذين أعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم وأقوى بليغا وما أرسلنا من رسول الله ليطع عليهم الله ولو أنهم ظلموا واستنكعوا فاستغفر الله واستغفر لهم رسوله وجل الله غفور رحيم. سيئة المنافقين والسياق في المنافقين والضمير فيها المنافقين. ومعلوم أن هذا إنما هو في حياته صلى الله عليه وسلم، وكونهم يأتون إليه ويتوبون ويطلبون منه أن يستغفر لهم إنما يكون ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عن أحد من أصحابه الكرام رضي الله عنه وأرضاهم أنه جاء إليه عند قبره وطلب منه هذا الطلب وطلب منه أن يستغفر له، وإنما كانوا يأتون إليه في حياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حصل للناس الجذب والقحط وكانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يطلبون من الدعاء أن يغيثهم الله فيغيثهم الله، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الجد في زمن عمر طلب من العباس أن يدعو، طلب من العباس أن يدعو وقال اللهم إنا كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا فتصينا وإنا نتوسل إليك من عم نبينا فأصينا فيصحون. فلو كان الأمر أنه لا فرق بين الحياة وبين الممات لم يتركوا الذهاب إليه ويطلبون منه كما كان يطلبون منه الحياة. فلما عدلوا عن ذلك وصاروا إلى الطلب من الأحياء واختار عمر رضي الله عنه أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه العباس بن عبد المطلب، وطلب منه أن يدعو للناس وقال اللهم إنا كنا إذن توسل لك بنبينا فاسقنا وإنا توسل لك بعم نبينا. يقول بعم نبينا هذا يفيد وجه اختيار العباس وهي عمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال وإنا توسل لك بالعباس لأن المقصود هو عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته منه. وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها في الحديث أنها قالت ورعزا قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي يعني لم استقبلي دعوت لك واستغفرت لك. وكون يقول هذا الكلام هذا يبين بأن دعاء واستغفار إنما هو في حال حياته صلى الله عليه وسلم، ولو كان ليس هناك فرق بين الحياة والموت ما في حاجة لأن يكون هذا الكلام، لأن سواء يسبقها بالموت أو تسبقها بالموت يستغفر الله، يعني لو كان الأمر أنه لا فرق بين الحياة والموت. لكنه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. وهذا في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورثاه، باب قول المريض ورثاه أورد فيه هذا الحديث، وهو يدل على أن الطلب أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حياته. وبعد وفاته قد عرفنا في الحديث أنه عندما يزاد أناس من الحوض يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أما قصة العذر التي أوردها ابن كثير ولم يتعقبها بشيء لا يعول عليها لأنها قصة منام، والمنامات يعني ليست بعبرة ولا يعول عليها، ويعني لو ثبتت فكيف ويعني ثبوتها في شك وفي نظر.
عندنا مثل منتشر بين أوساط الناس وهو قول خير يا طير،
وهذا يعني فيه هذا من التشاؤم، هذا يعني تطير الطيرة الذي يعني إذا طارت الطير يعني إذا كان ذهب إلى اليمين تفاءلوا وإذا ذهب إلى الشمال تشاؤموا، فقول خير يا طير هذا يعني أقول فيه شيء من ال من 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 التطير.
وقول بعضهم إن هذا من حسن الطالع، من حسن الطالع أن
يحصل
كذا وكذا،
يعني من حسن الحظ يعني كذا، إذا كان معنى حسن الحظ يعني لا بأس، وما إذا كان الطالع له معنى آخر يعني سيء يراد يعني غير ذلك فلا وجه له.